بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في درس سابق أننا نأخذ أحكامنا من القرآن والروايات والعقل، لأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. وقلنا أننا إذا واجهنا أمرا لم نجد له حكما، لا في القرآن ولا في العقل ولا في الروايات، لا نجد فيه حكما بخصوص ذلك الأمر، فإننا نرجع إلى الأصول العملية. حينما لا نجد دليلا محرزا نحدد موقفنا العملي عن طريق الأصول العملية. وضربنا لذلك مثال التدخين، نشك بحرمته شكا بدويا، يعني شكا غير مسبوقا بعلم، كما سيأتي توضيح الفرق بين الشك البدوي والشك المسبوق بعلم. فقلنا يجب علينا أن نحدد موقفنا العملي اتجاه هذا الأمر المشكوك، هل نحرمه، يعني نحتاط اتجاهه ونحرمه، أم لا نبيحه، نتعامل معه معاملة المباح ولا نحرمه على أنفسنا. يعني هل يجب علينا الاحتياط أو أن وظيفتنا هي البراءة؟ ذكرنا في الدرس السابق أن القاعدة العملية، يعني التي نعمل عليها الأساسية الأولية التي أول ما يفهمه العقل من هذا الأمر هو الاحتياط والاشتغال، اشتغال الذمة، لأن حق الطاعة من قبل المولى علينا يحتم علينا أن نحتاط في الأحكام المجهولة المشكوكة. وقلنا أن بعض العلماء أو كثير من العلماء الأصوليين قالوا أن حق الطاعة لا يتسع للأحكام المجهولة، فقط الأحكام التي علمنا بها عن طريق القرآن والسنة والروايات والعقل تلك جاء لنا بها بيان، فتلك يجب علينا أن نطيع بها المولى. أما المشكوكات فليس علينا حق الطاعة فيها. ولكن قلنا أن السيد الماتن يقول هذا في الموالي العرفيين، أما في مولى الموالي ورب الأرباب فحق طاعته علينا أوسع، بحيث يشمل حتى التكاليف المحتملة. فحتى حين نحتمل أن المولى يحرم علينا التدخين يحتمل إحتمال ما أنا بيان من قبل المولى ولا رواية، فإننا نحرم التدخين أحيانا منا على أغراض المولى على إرادة المولى. فحق طاعة واسع جدا يشمل التكاليف المحتملة، لذلك يجب علينا احتاط اتجاه التكاليف المحتملة. احتملنا وجوها امر انه وجبناه على انفسنا، اذا احتملنا ان امر حرمناه على انفسنا ولو ما فيه لا اي راية ولا بالعقل، واضح هذا العقل يقول. اذا القاعدة الاساسية هي الاحتياط والاشتغال، لكن سيأتي في اكملة هذا الموضوع النشاد ان الموت سبحانه وتعالى ارسل لنا ادلة كثيرة معتبرة قوية تفيد العلم بأنه سبحانه وتعالى متنازل عن احتياطنا هذا. صحيح عقلنا يحكم الاحتياط، لكن المولى يقول بالنسبة للحامل المشكوكة تحتطوا فيها، بل أنتم في براءة منها، أنتم إباعة إزاءها. فالحرم المشكوكة مباح عندكم، والوجوب المشكوك مباح عندكم. إذا أنتم حرم التدخين فالتدخين مباح، لا تحتطوا واحرموه على أنفسكم، بل هو مل لكم. وهذا ما يسمى بحال البشرية دلت عليها الآية والروايات بشكل طبيعي. إذا وحي العقل يحكم يعمل إلى قاعدة أساسية أولية، وهي قاعدة الاحتياط وقاعدة المستر إلى قاعدة حق طاعة تجاه الأحكام المشكوكة. لا جاء قاعدة ثانوية من غير الشاعر من غير العقل، يعني برواية الآيات إلى تلك القاعدة الأولى من الاحتياط إلى البراءة والإباحة، واضح؟ وهذه منة من الله سبحانه وتعالى علينا، حيث أباح لنا المشكوكات وقال ما تشكون بحرمته فهو مباح، وما تشكون وجوبه فهو مباح، حيث قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كل شيء، كل حكم لا نعلم به فهو مرفوع عنا. واضح؟ الحكم الذي لا نعلم به مشكوك، حرمة التدخين حكم لا نعلم به، لا نعلم أن هذا الحكم صادر من الله سبحانه وتعالى، لكن نشك أنه صادر. يقول: هذا مرفوع عنكم، هذا الحكم مرفوع عنكم، ليس منجزا عليكم، ليس فعليا في رقبتكم، لا يجب عليكم العمل به، فأنتم في حل وفي إباحة. واضح؟ إذن صارت عندنا قاعدتين. القاعدة الأساسية يعني قاعدة العقل تقول بالاحتياط، لأن حق الطاعة يشمل التكاليف المجهولة أو المشكوكة. هذا قاعدة أولى، القاعدة الأولية. ثم جاءت القاعدة الثانوية من قبل الشارع، يعني من قبل الله ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: لا، أنتم في حل وإباحة وبراءة إزاء التكاليف المشكوكة. هذا المقدار نقرأه صفحة 170 بطبعة إسماعيليان. طبعا شرحناه نحن في الدرس السابق، لكن الآن أعدنا لمزيد الفائدة والتوضيح والترسيخ. قال السيد: ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية، يعني القاعدة العملية شنو معناها؟ معناها القاعدة التي نعمل عليها، قانون اللي نعمل عليه. الأساسية يعني الأولية، أول ما يتبادر للعقل، أول ما يفهم العقل. بس بعدين تجي قاعدة ثانوية ممكن تنفي قاعدة العقل، تقول: صحيح هذه القاعدة موجودة صحيحة، لكن أنا ما ألزمكم بالعمل بها. واضح؟ وهي قاعدة البراءة الشرعية التي ستأتي، لذلك سميناها أساسية، لأنه راح تجي بعدها قاعدة أخرى نسميها ثانوية، التي نجيب في ضوئها على سؤال: هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ لكي نعرف هذه القاعدة لابد من الرجوع إلى العقل، لأن هو المصدر الذي فرض علينا طاعة الله. ونقول له: يا عقل، طاعة الله جد واسعة. واضح؟ كم هي واسعة طاعة الله علينا؟ فيقول لنا: واسعة جدا، تشمل حتى التكاليف المجهولة المحتملة. قال: لابد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل، لا آية ولا رواية، على الحرمة أو لا؟ يوجب علينا هذا المصدر الاحتياط ولا لا؟ المصدر طبعا هو العقل. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه، لابد أن لنا أن نحدد هذا المصدر. من هو المصدر؟ العقل. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل، كما درستم في العقائد إخواني في الباب 11 أو في الإلهيات أو في التجريد، شرح التجريد. العقل هو مصدر إطاعة الله سبحانه وتعالى، المصدر الذي يأمرنا ويدلنا على إطاعة الله. قال: لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه وتعالى حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه، إلى الشارع، حقه. فنحن إذا نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لأن شوف هذا تكرار، لذلك أنا أقرأ بسرعة، لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. وإلا نقول له: ليش نطيعك؟ خب من طيعك؟ واضح؟ كون هو عقلنا يدلنا. واضح؟ عقلك رسولك الخفي، رسول الله الخفي. قال: لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى. ولماذا؟ ما هو السؤال؟ ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ احنا مو بس أوامرك منطيعها، حتى هاي أمرك بالإطاعة أصلا، هذا ليش نطيعه؟ فلابد العقل يقول: لا، هذا مو صحيح، يجب عليكم أن تطيعوه ولنعمتكم. قال: وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ نسأل، نقول له: شنو المصدر اللي يوجب علينا إطاعتك؟ واضح؟ فالمصدر طبعا الله سبحانه وتعالى جعل مصدر، وهو العقل. وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس هذا الوجوب. عليه من قائم؟ منين مستمد منين مستنبط؟ على أساس ما يدركه العقل من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان وتفصيل هذا الأمر في الإلهيات. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. شنو هو السؤال المطروح؟ هل يجب علينا الاحتياط اتجاه التكاليف المشكوكة المحتملة أم لا؟ يعني حق الطاعة واسع بحيث يشمل حتى هذه التكاليف، يعني للشارع علينا حق الطاعة في أن نطيعه في هذه التكاليف المحتملة. قال ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، حدود حق الطاعة، فهل هو حق لله سبحانه وتعالى في نطاق التكاليف المعلومة فقط اللي جتنا بالروايات والآيات، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها لا آية ولا رواية كل دليل ماكو فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة. يجب أن نرجع للعقل حينئذ حتى يجاوبنا على هذا السؤال. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة معه، فإذا علم بتكليف كان من الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل الإنسان تكليفا احتمل معلمة كان من حق الله أن يحتاط هذا الإنسان اتجاه هذا المحتمل فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا هو أن الأصل القاعدة في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، وجوب الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. منو قال لك؟ قال العقل يقول كيف هاي؟ فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة أيضا. هذا إدراك العقل، نكون نمشي بخلف العقل ومو نمشي خلف الجهل. ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط، سألا يجي دليل ويقول لا أنتم في براءة وفي حل من الاحتياط، باك بحث آخر. أما لو لم يوجد هذا الدليل فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط في التكاليف المحتملة. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة، هذا تكرارها، أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل عن هذه القاعدة إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتمل بالتكليف المحتمل إلى هذه الدرجة العالية التي تفرض الاحتياط، بل شنو؟ ويرضى بترك الاحتياط. طبعا ثبت دليل، أدلة البراءة موجودة وقوية تثبت أن الشارع ما يهتم بالاحتياط بالتكاليف المحتملة. لكن على كل حال عقل حاضر، عقل أدرك وجوب الاحتياط، يبقى الشارع يتنازل لنا يتسامح ويانا جئتكم بالشريعة السمحاء، هذا بحث آخر. قال فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل، يعني مو واجب عليه الاحتياط. قال فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، الشك في التكليف، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. ونخرج عن هذا الأصل تكرار حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط طبعا. وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية، القاعدة التي نعمل عليها وهي الأساسية. يعني راح تجي قاعدة أخرى غير أساسية ثانوية بعدها تجوزن مخالفة هذه القاعدة الأساسية. قال ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، يخالفون هذا سعة حق الطاعة إلى هذا المقدار، يقول لا ما يجب علينا إطاعة المولى إلى هذا القدر حتى في التكاليف المحتملة ما يجب، إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف
ألا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، هاي القاعدة في المكلف، ما مسؤول، ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة حتى لو كانت مهمة بدرجة كبيرة، واضح. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية. سيد الشهيد يقول العقل يحكم بوجود هذه المسؤولية عن الاحتياط، هؤلاء العلماء يقولون لا، هو نفس العقل يحكم بنفي هذه المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب. قاعدة قبح العقاب بلا بيان، احفظوها، مستندين إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أنا احتملت حرمة التدخين، دخني، تقدر المولى عاقبني؟ عقاب قبيح إلي، ليش؟ لأن احتج علي أقول له ما بينت لي حرمة التدخين، واضح. سيقول مو أنت احتملتها، أقول له ولا احتملتها، هذا احتمال من عندي، يبقى احتمال ما عندي علم أن التدخين محرم، والاحتمال مو حجة، أنت قلت بالقرآن الظن مو حجة، الاحتمال مو حجة، إنما العلم هو الذي حجة. فراح أقول يا ربي عذابك لي وعقابك لي قبيح وليس من شأنك القبح، واضح، ظلم وليس من شأنك الظلم. إذن المولى ما يقدر يعاقبني، إذا ما يقدر يعاقبني يعني التدخين محرم عليه، واضح، ما بي عقاب، ما بي حساب وكتاب بعد، واضح. فحرمة التدخين ما مبينة بالقرآن والسنة، إذن المولى يقبح عليه أن يعاقبني إذا دخنت. قال لأنه يدرك العقل قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، ما وصل لتكليف، لا وصلتني آية لا رواية تقول التدخين حرام، ما وصل، يعني احتمال. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي البراءة العقلية، يعني العقل يدرك البراءة. السيد الشهيد يقول العقل يدرك الاحتياط أو الاشتغال العقلي، هؤلاء يقولون العقل يدرك البراءة العقلية، يعني البراءة اللي مدركها حكم العقل، أي أن العقل، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، هذا العقاب، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول، ولا يجب عليه الاحتياط، ولا يجب عليه أن يحرم التدخين على نفسه، واضح، بل يبيحه له. ويستشهد لبما استقرت عليه سيرة العقلاء، عندهم هؤلاء المشهور عندهم دليل سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين. سيد السادة العاديين اللي عندهم عبيد ما يدينهم في حالات الشك وعدم قيام الدليل، يعني المولى ما يجي يعاقب العبد، ليش ما جبت لي مي؟ يقول له انت ما قلت لي، يقول له ما تحتمل انه انا عطشان، ما تحتمل ويجي ضربه للعبد يصير؟ يقول لا، العقلاء ما يسووها، العبد ايش مدري هذا مولاه عطشان، ما يدري حتى لو محتمل عطشان، ليش ما يحكي؟ خب هو موجود يما خليه يحكي، يقول انا اريد مي، مدى ما يحكي يعني ما يريد مي، واضح. اذا العقلاء يقولون أن العقاب بلا بيان واضح قبيح، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلفين على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، هذا رد من السيد الشهيد، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لا حسنا، يستطيع يخالفه. يقول لحرمة التدخين مهمة، لأن التدخين قاتل، التدخين مؤذي ضار، أنت ليش ما حرمته على نفسك؟ ليش ما احتطته وتركته؟ يقول ما عدي علم، ما عدي بيان، يقول له هذا الاحتمال منجز، يقول له شنو، انت كل ما احتمل شيء انت تريده سبحانك يجب ان امتثله، يقول له نعم، هذا من حقي عليك لاني ربك. فاذا حط على واسع يشمل حتى التكاليف المشكوكة، ولذلك اذا خالف المكلف تكليفا محتملا فلا يقبح على المولى معاقبته، بل يحسن من المولى معاقبته. قال لأنه بمخالفتها، بمخالفة التكاليف المشكوكة، يفرط في حق مولاه حق الطاعة فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، صحيح هذا ماشي، لكن حق الله غير حق الموالي العرفيين أوسع، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك بنفس هذا الضيق، لا حق أوسع أيضا. إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، يعني حق الموالي العرفيين وحق مولى الموالي، والالتزام هذا التفكيك بأنهما وهو حق الله على عباده أوسع من الآخر، يعني أوسع من حق الموالي العرفيين على عبيده، أوسع وأوسع قطعا أوسع، من ما يقول أوسع؟ كل الناس تقول أوسع. قال فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط، لكن قلنا تجي قاعدة ثانية والشارع يقول زين عاشتكم عقلكم أدرك مقدار حقي، واضح وأن حقي واسع يشمل التكاليف المحتملة أيضا، لكن أنا أرحم الراحمين أخفف عنكم وأقول أن التكاليف المحتملة لا تمتثلوها، بإمكانكم البراءة منها وإباحتها. قال القاعدة العملية الثانوية، القاعدة التي نعمل عليها وهي ثانوية تأتي بعد قاعدة العقل، واضح. وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية العقلية إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب، معنى البراءة عدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي آيات وروايات أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى تلك الدرجة الكبيرة بحيث يوجب علينا الاحتياط، إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط، واضح. هذا هم لطف من الشارع. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مرفوع هذا الحكم اللي ما يعلمون به مجرد فقط يحتملوا احتمال، هذا مرفوع عنهم. بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا يعني دليلا، إذا ما جايك دليل واضح علمي يفيد العلم، واضح من عذبكم، واضح من عذب. قال فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، إذا ما نبعث بيان إذا ما نبعث دليل ماكو عذاب، يعني إباحة. فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، واضح. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالت البراءة شرعا يعني من الروايات والآيات بدلا عن أصالة الاشتغال يعني الاحتياط عقلا المستمد من العقل. قال وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية تشمل موارد الشك في الوجوب، موارد الشك في الحرمة، شكيت بالوجوب الأصل هو البراءة، الشارع يقول لك شكيت بحرمة حرمة التدخين الأصل هو هذا، شكك بالوجوب أو الحرمة ناشئ من شبهة موضوعية يعني شكيت بالمجعول، واضح. شرحنا المجعول شنو هو، المجعول يعني شكيت أن الوجوب تعلق بذمتك لو لا، شبهة موضوعية يعني شكيت في تحقق موضوع الوجوب أيضا تجي البراءة، أو شكيت بالشبهة الوجوبية يعني شكيت في أن الشارع شرع الوجوب لو لا، عفوا الشبهة الحكمية شرع الحكم أو لا، أيضا تجي البراءة. في كل الشبهات تأتي البراءة مهما كان منشؤها، سواء كان منشؤها الموضوع يعني شكيت بتحقق الموضوع، واضح، كما لو مثلا شكيت بوجوب الحج عليك، ليش؟ لأن تشك بتحقق الاستطاعة، ما تدري هاي انت الآن مستطيع لو لا، هاي فلوسك تكفي لو لا للحج، حينئذ الشك بالوجوب، بوجوب الحج، واضح. شكك بوجوب الحج ناشئ عن شبهة موضوعية يعني عن شكك بتحقق الموضوع وهو الاستطاعة، هنا تجي البراءة يقول لك لا تحج، واضح. او كان شكك بالحكم ناتج عن شبهة حكمية، يعني انت تشك اصلا الشارع مشرع جاعل في مرحلة الجعل لا في مرحلة المجعول، جاعل حكم لو لا، كما لو شكيت بحرمة التدخين شك أن نشهد. الموضوع محقق، هذا موجود، هذه السيجارة موجودة، لكن هل أن الشارع حكم بحرمة التدخين ولا لا؟ هذه شبهة حكمية، يعني تشتبه بالحكم، تشك بنفس صدور الحكم من الشارع، واضح؟ أيضا تأتي البراءة. قال: وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حديث الرفع مطلق يشمل رفع عن أمتي ما لا يعلمون من الوجوبات ومن الحرمات، سواء وجوبات أو حرمات كلها مرفوعة مطلق. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه ومنشأه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، واضح، في الحكم، يعني سواء نشأ شكنا في ذلك الحكم من عدم وضوح أصل جعل الشارع، يعني شبهة حكمية عندنا، واضح، أصل الحكم ما ندري صادر لولا مجعول لولا، من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، أو شكنا ناشئ بالحكم من عدم العلم بتحقق موضوعه، شبهة موضوعية، سواء كان شبهة حكمية أو موضوعية، واضح. ومثال الأول بالشبهة الموضوعية، الشبهة التي تسبب الشبهة الوجوبية أو الشبهة الحرمية، نعم الحرمية أو التحريمية، شكنا في وجوب صلاة العيد، واضح، هاي شبهة حكمية، أصلا نفس حكم وجوب صلاة العيد صادر مجعول من المولى لو لا، هذا يسبب لنا شبهة وجوبية، واضح، هاي شبهة حكمية، يعني نشتبه في جعل أصل الحكم، تسبب لنا شبهة وجوبية، يعني نشك في وجوب صلاة العيد علينا، أو في حرمة التدخين، حرمة التدخين شبهة حكمية تسبب لنا شبهة تحريمية، واضح، شبهة حكمية يعني نحن نشك في أصل جعل هذا الحكم وهو حرمة التدخين، يسبب لنا شك في حرمة التدخين، واضح. ويسمى بالشبهة الحكمية، إذن سواء شكنا في الشبهة الحكمية الوجوبية أو التحريمية ناشئ من شبهة حكمية كما مثلنا، ومثال الثاني ناشئ من الشبهة التحريمية، من الشبهة الموضوعية، مثاله شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، شكنا في وجوب الحج شبهة وجوبية لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، شبهة موضوعية، هذا الموضوع وهو الاستطاعة نشك به متحقق لولا، هذا شكنا راح يسبب لنا شك في أصل وجوب الحج علينا، في مجعولية وجوب الحج علينا. قال: مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، ندري بصدور الحكم، لكن هذا ندري بالحكم واصل إلى درجة الجعل، لكن هل الحكم وصل إلى درجة المجعول، يعني تعلق برقبتنا لو لا، ما ندري، شبهة وجوبية ناشئة من شيء. قال: وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، يعني في أصل الجعل، في أصل التشريع، يعني يعلم بالجعل في الشبهة الموضوعية، يعلم بالجعل، يعلم بالتشريع وأن هذا الحكم صادر من المولى، لكن أشك هل هو صار مجعول في رقبتي أو لا، ليش أشك؟ بسبب وجود الشبهة الموضوعية، يعني أشك بتحقق الموضوع. قال: وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجهول، في المجعول، يعني هل أن الحكم صار مجعول في رقبتي أو لا. قال: وكل منهما، يعني الشبهة الحكمية والموضوعية، مجرى للبراءة شرعا، لأن النص مطلق كما قلنا يشمل هذه كلها. ثم الكلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، إلى هنا انتهى موضوع البراءة العقلية والبراءة الشرعية. واضح، اثبتنا انه براءة عقلية ماكو، وانما احتياط عقلي عندنا، لكن اثبتنا وجود براءة شرعية. ولمزيد التفهيم ان شاء الله تصلون الى الحلقات المقبلة لكي يتضح الامر اكثر، ثم ننتقل من موضوع البراءة الى موضوع وجوب الاحتياط العقلي في موارد العلم الاجمالي. واضح، عاد هنا السيد الشهيد وغير السيد الشهيد، الاكثر يقولون لعله ايضا ماكو مخالف، ان العلم الاجمالي يوجب الاحتياط. يعني قبل قليل كنا ندرس مو بالعلم الإجمالي، بالشك البدوي، مثلا التدخين ما عندي علم سابق، بدوان أنا أشك في حرمته. صلاة العيد ما عندي علم سابق، بدوان أنا أشك في وجوبها. واضح؟ فتجري البراءة الشرعية قلنا. لكن بالعلم الإجمالي لا، عندي شك ببعض الأشياء المعينة، ولكن عندي علم مسبق. واضح؟ عندي علم مسبق يخالف هذا الشيء، فحينئذ يجري وجوب الاحتياط. ولحه أضرب هذه الأمثل. ففي هذا المثال ثلاث حالات. الحالة الأولى مثلا أن تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. واضح؟ أما به شيء حينئذ عندك علم، ما عندك شك حتى تحتار وتريد تحدد موقفك العملي، ما به شيء. وقد تعلم أن أحد أخويك سافر، لكن لا تعلم هل هو الأكبر أو هو الأصغر. فهنا عندك علم وعندك شك أيضا. عندك علم مسبق وهو أن أحد أخويك سافر، حتما السفر حصل من أحدهم، لكن من هو المسافر، الأكبر أم الأصغر؟ واضح؟ هنا هذا يسموه العلم علم إجمالي، يعني تعلم بأصل الأمر ولكن ما تعلم طرف ذلك الأمر. تعلم بحصول السفر لكن لا تعلم بطرف السفر، تشك بهذا الطرف وتشك بهذا الطرف. هذا يسموه مورد علم إجمالي. وحالة ثالثة، قد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر أم لا، هل سافر واحد منهما أو لا، هل سافر كلاهما أو لا، ما تدري. واضح؟ مثال آخر بالنجاسة والطهارة. أحيانا تعلم بنجاسة هذا الماء الموجود في هذا الإناء، هذا الإناء فيه ماء نجس، تعلم علما. لا، شنو حكمك؟ طب واضح، ما الدور على حكم هذا ماء نجس؟ كل نجس طبعا ينجس، لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه. واضح؟ ما تحتاج بعد ترجع للأصول العملية حتى تحدد موقفك. واضح؟ لكن حالة ثانية، عندك إناءين أو ثلاثة أو خمسة، بس إناءين، تعلم بحصول النجاسة لكن ما تدري النجاسة وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء. فعندك علم لكن مجمل. واضح؟ عندك علم لكن مجمل، ما معين الإناء النجس، واحد من هذين الإناءين نجس، هذا علم لو مو علم؟ علم. لكن تشك بالأطراف، عندك علم بحصول أصل النجاسة لكن تشك بالأطراف، هذا الطرف يعني هذا الإناء هل هو نجس أو لا، ذاك هو النجس. واضح؟ تجي لهذا الثاني، هل هو هذا النجس أو لا، ذاك الأول هو النجس. إذن علم بالجامع بأصل الأمر لكن شك بالأطراف، هذا علم إجمالي، هذا حينئذ هو مجرى الاحتياط العقلي. العقلي يقول هذا العلم الإجمالي منجز، ينجز عليك الاحتياط، يعني يوجب عليك الاحتياط وتحتاط وتترك كلا الإناءين. واضح؟ هاي حالة ثانية، حالة العلم الإجمالي. الحالة الثالثة أن تشك أن هذا الإناء أو هذا الإناء هل تنجسا أم لا، أصلا ما عندك علم بحصول أصل النجاسة، لا علم لك مسبق بحصول أصل النجاسة، لكن تشك شكا بدويا من البدء أنه أصلا وصلت نجاسة لهنا، لو ما وصلت ما تدري. هنا هو مجرى أصالة البراءة الشرعية اللي درسناها سابقا، شك بدوي. مثل الشك في حرمة التدخين، هل التدخين من الأول محرم لو لا، ما عندي علم سابق بحكمه، الآن بديت أشك. واضح؟ هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى ما بيها أصول عملية، مثلا تعلم بنجاسة الإناء، ما بيها أصول عملية. الحالة الثالثة بيها أصل عملي واحتياط، الحالة الثانية عفوا، وهي حالة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. واضح؟ هاي بيها أصول عملية، بيها أصالة الاحتياط أو الاشتغال. الحالة الثالثة حالة الشك البدوي، ما عندي علم إجمالي، كل علم ما عندي، واضح؟ وإنما أشك من الابتداء هل وصلت نجاسة إلى هذه الآنية أو إلى هذا الإناء أو لا. هنا شك بدوي، والشك البدوي غير المسبوق بالعلم الإجمالي، قلنا كما سبق في الدرس السابق مجرى لأصالة البراءة الشرعية، يعني اللي فتت من الشرع من الآيات والروايات. إذن الحالة الأولى في هذا المثال حالة علم مستفصيلي ما يجري بها الأصول العملية، عندك علم، العلم حجة. والحالة الثانية حالة علم إجمالي، تعلم بأصل الموضوع لكن ما تعرف الطرف، يا طرف هو المعين وهو اللي بتنجس، وهو أيضا مجرى للأصول العملية لأصالة الاحتياط. والحالة الثالثة في المثال حالة الشك البدوي غير مسبوقة بعلم، لا إجمالي لا تفصيلي لا كل شيء، واضح؟ وهذه الحالة أيضا مجرى للأصول العملية، يعني مجرى لأصالة البراءة. أصالة البراءة بعد درسناها منعود إلها، نجي الآن ندرس أصالة الاحتياط، واضح؟ إذن إحنا الآن دخلنا في أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أو ما يسمى بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. ندرس حالة العلم الإجمالي ومثاله وضحته لكم. هذا المقدار نقرأه، هذا التمهيد صفحة 177 طبعة إسماعيليان. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد. قد تعلم، هذا الحالة الأولى بالمثال، أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وتعلم أن هذا الإناء مثلا نجس أو طاهر، ما عندك شيء. وقد هاي حالة أولى. الحالة الثانية، وقد شك في سفه، ولكن تعلم، عندك شك وعندك تعلم. على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر، واضح، قد سافر فعلا إلى مكة، لكن تشك في سفر الأكبر وتشك في سفر الأصغر، ما تدري أي طرف هو اللي بيسافر، عندك شك بالأطراف. الحالة الثانية وهي حالة العلم الإجمالي، حالة الاحتياط الآن اللي ندرسها، وقد تشك. هاي الحالة الثالثة اللي سبقت، حالة الشك البدوي، حالة البراءة الشرعية اللي درسناها سابقا، وقد تشك في سفرهما معا، واضح، ولا تدري هل سافر أصلا واحد منهما إلى مكة أو لا. قال فهذه حالات ثلاث، هذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، عندك علم تفصيلي بسفر أخيك إلى مكة، ما عندك شك، فما تجي للأصول العملية. أو الحالة أو المثال الآخر، عندك علم تفصيلي بطهارة الإناء أو نجاسة الإناء، تعلم بطاهر بعد ما أكشي، أو تعلم بنجس، ما عندك شك، فما تجي للأصول العملية. لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض. بعد تجي للأصول العملية، ما عندك شيء، واضح، عندك عرف، بعد موقفك العملي صار واضح. فلهذا كان العلم تفصيليا مجملا، يعني واضحا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، شك وعلم، علم بأصل الأمر وشك بالطرف، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء الشك. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك، يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، واضح، أو أن أحد الإناءين قد تنجس فعلا، لكن يا طرف يا إناء، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. هذا عنصر العلم والوضوح، وعنصر الخفاء والغموض والشك يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، في تعيين هذا الطرف. أصل السفر حتما حصل، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. أعتقد واضح صار. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا، طرف، هاي كلمة طرف احفظها لأن المصطلح يبقى إلى آخر العمر وياك، طرفا للعلم الإجمالي. انت عندك شك بالطرف بسفر الأكبر لو سفر الأصغر، لكن بأصل الموضوع عندك علم به، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين طرفا مجملا قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي، هيكل العلم الإجمالي، سوي هيكل، سوي قاعدة، ومحتواه النفسي، يعني وما نجده في أنفسنا من محتوى، يعني من معنى للعلم الإجمالي. المعنى في نفوسنا للعلم الإجمالي، معنى العلم الإجمالي في نفوسنا، هذا معنى محتوى النفسي. بكلا عنصريه، واضح عنصريه منه عنصر الوضوح وعنصر الخفاء، هي إما وإما. إذ تقول في المثال المتقدم سافر سافر، هذا وضوح حتما سافر، لكن يجي الخفاء، إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، هذا خفاء. فإن جانب الإثبات وهو سافر في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل إما وإما، دل ذلك هذا الاستخدام على وجود علم إجمالي في نفوسنا. قال ويطلق على الحالة الثالثة، حالة الشك البدوي، اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ما عندي علم مسبق، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي. شوف عندنا شك في طرف العلم الإجمالي، يعني في هذا الأخ وفي هذا الأخ، في هذا الإناء وفي هذا الإناء، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. يعني أنا أعلم بحصول السفر، لذلك شكيت أخوي الصغير، شوف لذلك كلمة لذلك، لأجل العلم، بسبب العلم بحصول السفر شكيت أخوي الأصغر سافر أو أخوي الأكبر سافر. إذن شك بهذا الأخ بسفر هذا الأخ، وشك بسفر هذا الأخ يعني شك بالأطراف، ناتج عن العلم الإجمالي نفسه، عن العلم بسفر أحدهما. قال فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق، أعتقد جدا واضح صار. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا، حالة العلم التفصيلي وحالة العلم الإجمالي وحالة الشك البدوي، احفظها، تفصيلي علم إجمالي شك بدوي تجاه الحكم الشرعي، واضح. فوجوب صلاة الصبح معلوم، لكن شنو معلوم؟ تفصيلا، ما نرجع لأصول العملية، واضح من الآيات من الروايات، واضح واضح. هذا مثال العلم التفصيلي. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن من؟ عن العلم، عن العلم، الشك ناتج عن العلم بأي شيء؟ علم، عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، يعني في يوم الجمعة، واضح. هذا مثال العلم الإجمالي، واضح. صلاة الظهر في يوم الجمعة راح تصير مشكوكة، صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة أيضا مشكوكة، طرفين مشكوكة، صلاة واجب علي أصلي الظهر لو واجب علي أصلي الجمعة، صلاة الجمعة مشكوكة. هذا ناتج عن العلم بوجوب واحد منهم، لو الظهر لو الجمعة، لو أربع ركعات لو ركعتين، واضح. قال ووجوب صلاة العيد، هاي الحالة الثالثة، حالة الشك البدوي، مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، ما عندي علم شيء، ما هو عندي بس شك. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، يعني أنا شاك في تشريع الحكم، في وصول الحكم إلى مرتبة الجعل، يعني التشريع وأنه صادر من المولى، كيف؟ حسب هذه الأمثلة. فالشبهة الحكمية في المثال الأول، خب ما عدنا شبهة حكمية، عدنا علم حكمي، عدنا علم بوجوب صلاة الصبح، طبعا ما عدنا شك فيها، لكن في المثال الثاني عدنا شك في حكم صلاة الظهر أنها واجبة لولا، وعدنا شك في حكم صلاة الجمعة في أنه صادر لولا، مشرع لولا، واضح، نتيجة للعلم الإجمالي. وفي المثال الثالث عدنا شك في حكم صلاة العيد، هل هو واصل إلى مرتبة الجعل، يعني التشريع وأنه صادر من المولى، هذه شبه حكمية لا نعرف الحكم الشرعي فيها، لكن يمكن تحصيل أمثلة على الشبه ماذا؟ الموضوعية، يعني حينما نشك بالموضوع هل تحقق لولا موضوع الحكم الشرعي، واضح. فمثلا حينما نعلم بوقوع قطرة دم نجاسة في هذا الإناء، صار عندنا علم تفصيلي بالموضوع، واضح، هذا الموضوع هذا الماء صار نجس، فهذا موضوع لحكم شرعي وهو حرمة الوضوء به، صحيح لو لا، حرمة شربه، هذا الموضوع عندنا به علم تفصيلي، واضح. لكن في علم إجمالي أحيانا يصير وشك بالأطراف، حينما نشك أن قطرة الدم وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء صار عندنا علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين. واضح؟ هذا الشك شك بالموضوع، يعني بهذا الإناء الذي هو موضوع لحكم شرعي، إذا أصبح نجس فلا يجوز شربه، لا يجوز حكم شرعي، وإذا تبين أنه طاهر يجي حكم شرعي آخر وهو يجوز شربه. إذا نشك في موضوع الحكم الشرعي، واضح؟ هل أنه نجس أو لا؟ حتى يجي عليه الحكم الشرعي وهو جواز الشرب أو لا؟ وفي المثال الثالث أيضا بالشبهة الموضوعية، حينما نشك بالموضوع، حينما نشك بأصل وقوع الدم في هذا الإناء، أصلا هذا الإناء وصل لدم لو لا، طاحت به قطرة دم لو لا، شك بدوي، هذا شك بالموضوع، موضوع الحكم الشرعي، يعني بهذا الإناء، بنجاسة وطهارة هذا الإناء، فإذا تبين أنه طاهر يجي الحكم الشرعي وهو جواز الشرب والوضوء، إذا تبين نجس يجي الحكم الشرعي وهو عدم جواز الشرب والوضوء. واضح؟ إذن ماذا؟ الشبهات هذه تجي في الشبهة الحكمية الشكيجي، وكذلك في الشبهة الموضوعية. حتى العلم الإجمالي مرة يكون في موارد الشبهة الحكمية، يعني نشك في الحكم مشرع لو لا، صلاة الظهر مشرع لو صلاة الجمعة، وأيضا يصير في العلم في الشبهة الموضوعية، فنشك أن هذا الإناء نجس لو هذا الإناء نجس، ما نشك بالحكم الشرعي، نعرف أنه النجس حتما بعد حرام، بس ما ندري هو نجس لو لا. واضح؟ قال ونحن في، قال فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم، هاي مورد العلم التفصيلي بالشبهة، مو شبهة، بالعلم الموضوعي، تعلم بالموضوع، عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، علم موضوعي، علم بالموضوع عندك كامل، هذا الإناء نجس بعصر، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها قطرة الدم في أحد الإناءين، علم إجمالي بالموضوع، هذا الموضوع نجس لو هذا، عندي علم إجمالي، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، علم عفوا عندي شك بدوي في نجاسة هذا الموضوع. واضح؟ في نجاسة هذا الإناء، يعني الموضوع ما متحقق عندي، موضوع الحكم الشرعي واضح، وهو الحكم الشرعي شنو؟ جواز الشرب مثلا. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، قاعدة البراءة الشرعية قلبت البراءة الاحتياط العقلي إلى براءة شرعية، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي، حالة ثالثة في مثالنا الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي، والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية في هذا المثال من الحالات الثلاث السابقة، وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته السالجة الابتدائية غير المقرونة بالعلم، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية، يعني البراءة الشرعية في موارد العلم الإجمالي، كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله في دروس سابقة، ولأن الموضوع الآتي طويل نسبة نؤجله إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.